بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا ببعض السمعيات التي تكون في يوم القيامة، وبقي عندنا شيء بسيط من السمعيات نتمم فيها الكتاب في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ البعث فقال: البعث هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية، والحشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى الموقف الذي يقفون فيه بين يدي الله عز وجل، ولا فرق في ذلك بين من يجازى وهم الإنس والجن والملك، وبين من لا يجازى كالبهائم على ما صححه المحققون. والآيات في ذلك كثيرة، قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. كذلك هنالك وزن للأعمال، فقال: الوزن والميزان، يجب الاعتقاد في الوزن والميزان. فالوزن هو وزن أفعال العباد، وهو ميزان واحد على الراجح. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كذلك ذكر الشيخ السؤال والحوض والصراط، وقال: قد دلت عليها الأدلة السمعية، فالصراط جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بهذا نعلم أنه إذا تكاملت الشروط وجاءت علامات يوم القيامة، فنزل سيدنا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وأيضا خرج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض، وخرجت الشمس من مغربها بدلا من مشرقها، واختلفت نواميس الكون. عند ذلك لا بد أن نقول أن القيامة قد قامت، فهذه علائم لقيام القيامة، سواء كانت العلامات الصغرى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلامات الكبرى. فبدأت العلامات بعد انتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغرى الواحدة تلو الأخرى تظهر، وبقيت العلامات الكبرى. فعندما تخرج الشمس من مغربها وتصل الروح إلى الحلقوم، عند ذلك لا تنفع التوبة لتائبها أبدا، لا تنفع التوبة لصاحبها، لأنه قد وصل إلى مرحلة انتهت فيها الحياة الدنيا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من الذين مد لهم في الحياة مدة طويلة أن يعودوا في تلك اللحظة بعد أن يتحققوا تماما أن القيامة قد قامت. ورأينا كيف أن الله تبارك وتعالى جعل لكل المسلمين وكل البشر قاطبة، جعل لهم قيامة صغرى، وهي القيامة التي كل واحد منا ينزل فيها إلى القبر. فرأينا كيف كان نعيم القبر، وكيف كان كذلك عذاب القبر. فالقبر كما قلنا روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. وقلنا لا بد ليوم القيامة، فإذا تكاملت هذه الشروط لا بد أن تكون تلك الساعة الحاسمة التي خفيت عن العباد جميعا، ولا بد للإنسان أن يعلم أن له نهاية، وهذه النهاية تحشر فيها الأجساد وتعاد الأرواح إليها، وما يتبع ذلك من حساب وميزان وصراط واجتياز وجنة أو نار. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض هذه الأشياء نمر عليها مرورا، فقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذا الصور الذي هو البوق، كيف يكون النفخ فيه؟ وهذا الذي يلتقمه من الملائكة ينتظر هذه الساعة التي يؤمر فيها. وربنا سبحانه وتعالى لم يخبرنا سبحانه وتعالى أين هذا الصور وكيف شكله وما هي مادته وما هي هيئته إلى غير ذلك، فيسعنا ما جاء بكتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لا يوجد لها سابق حتى نتخيلها، وحتى يعني يفكر الإنسان فيها يكفينا إيمانا بالله تبارك وتعالى أن هذه النفخة لا يبقى فيها أحد على وجه الأرض. أما النفخة الأخرى فهي التي يقوم الناس فيها للحساب، يقوم الأموات من قبورهم أيا كانت هذه القبور، في الأرض، في الجو، في البحر، في بطون السباع، كيفما كان كل ذلك يسمى قبرا. إن من أخطر الأشياء التي ينبغي على الإنسان المؤمن دائما أن يحافظ عليها مسألة القيامة. والقيامة هي أمر عظيم جدا، لأنه هذا من الأمور غير المألوفة عند الإنسان، ولو كان الإنسان يرى ذلك في بعض الأشياء كما ذكرت أكثر من مرة، فكيف تتجدد الحياة، وكيف يخرج الله الحي من الميت، وكيف نرى هذا النبات الذي مات ولا يوجد فيه حياة إذا ما وضعناه في التربة تعود البذرة شجرة كبيرة، فهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يسأل الإنسان، وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا عظيما عن التمرة، وذكر فيها ثلاثة أشياء: الفتيل والقطمير والنقير، ولقد كان العرب يأكلون هذا طعامهم. والفتيل هذا الخيط الرفيع الذي يكون في ضمن نواة التمرة، وكذلك القطمير هذا الغشاء الرقيق، وكذلك النقير الذي يكون على سطح هذه التمرة. فهذا أشياء لو نظرنا لا قيمة لها ولا وزن، سيحاسب الإنسان عن كل صغير ولو كان بمقدار الفتيل والقطمير والنقير. إن الإنسان حياته في هذه الحياة الدنيا وكفاحه وعبادته تتعلق بهذا اليوم العظيم، يكدح ويرتزق ويسعى، له عقل، له شهوات، له عبادة، له مبادئ يقوم عليها، وبعد ذلك يسير في هذا المسار العظيم الذي أمره الله تبارك وتعالى. فإذا آمن ونظر إلى أنه ستقوم القيامة، عند ذلك عمل لما بعد الموت، وسأل الله سبحانه وتعالى عقب كل عمل وفي كل يوم وفي كل شهر وفي كل أسبوع، وعندما ينام وعندما يستيقظ يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، وأن يختم الله تبارك وتعالى له بخاتمة الحسنى. لذلك تجد في القرآن الكريم هذا التنبيه وهذا التحذير من يوم القيامة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندما يتأمل الإنسان بقلب متيقظ وعقل متدبر دائما لما يوجد في هذا الكون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق جميعا، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، لا أحد، الله يخبرنا بذلك. فهذه المسألة إنما كانت من أجل أن تزيل كل شك وكل ريب يوجد عند الإنسان. لذلك كان الكفار يقول الواحد كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. عندما تقرأ هذه الآيات وترى كيف أخبر الله تبارك وتعالى عن الذين يشككون في قيامة القيامة، عند ذلك نستطيع أن نعلم أن هؤلاء كانوا في غفلة. والله عز وجل يقول للأمم اقترب للناس حسابهم، أي اقترب للناس يوم القيامة وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فينبغي علينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى ونسأله دائما أن نكون من المراقبين، وأن نتخذ من هذه العظمة التي ذكرها الله لنا إيمانا في قلوبنا. لقد ذكر الله يوم القيامة فبين أن هذه الأرض ستتبدل، وأن هذه السماء ستطوى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن البداية كانت من العدم، وإن الإنشاء من جديد يكون من شيء جديد، ولذلك هذا الشيء موجود، هذا الشيء الأمر الذي يعني بقي فيه رفات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن تجد أن الله تبارك وتعالى دائما يذكرنا بيوم القيامة، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن الظالم يحسب نفسه في هذه الحياة الدنيا أنه مخلد، لا، إن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وبين قبل أن يوجد هذا الظالم على وجه الأرض، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إذن لابد أن ينفخ في الصور، ولا بد أن تقوم هذه القيامة. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أبدا، لا بد أن تنتهي هذه الحياة، لا بد أن يأتي يوم القيامة ويوم الحساب لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لذلك كان الناس يسألون عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وحسبنا لكل إنسان أنه في هذه الحياة الدنيا عندما تقول لكل واحد منا كيف مضت حياتك وكيف مضت هذه 20 سنة 30 50 70، يقول والله كأنها لمحة بصر، كأنني البارحة ولدت واليوم، وكيف تمر هذه الأيام. ولا بد بعد ذلك هذا الإنسان المؤمن والكافر عند ذلك لا بد أن يرى أن هذه القيامة تقوم بسرعة، ما هي إلا بمسألة مثلا عشية أو ضحاها. إذن وقت قريب يجد الإنسان فيه، ولكنه في الحقيقة وإن كان وقتا طويلا فهذه الحياة وهذه الأزمنة الزمن الذي يعود الذي يذهب لن يعود أبدا. ولذلك علينا دائما أن نغتنم أوقاتنا، وعلينا أن نسلك بذلك طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا كأنك تقرأ رواية، وهذا القيامة هي الفصل الأخير من هذه الرواية التي تقرأها، وبعد ذلك ستجد أن ستار الموت الذي غطى عليها لا بد بعد ذلك أن نقوم للحساب وأن نقوم للميزان والصراط، ونسأل الله العفو في ذلك اليوم. أما بالنسبة للأجساد فإن الله سبحانه وتعالى يحشرها جميعا جسدا وروحا. نعم، لكن هذه المسألة كيف يكون هذا وكيف يكون في صعيد واحد وكيف تحشر هذه الأجساد؟ طبعا دائما العلم إذا أراد أن يتكلم يتكلم في أشياء موجودة يحلل، وهذه الأشياء لم توجد بعد، وهي بعيدة عن التجارب التي تكون في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ليس علينا إلا أن بعد أن آمنا بالله تبارك وتعالى، آمنا برسوله، آمنا بإعجاز القرآن، آمنا بالجنة والنار، أن نؤمن وأن نسلم بأن الله تبارك وتعالى يحشر هذه الأجساد. فهذا يعني عبارة عن خبر جاء عن الله تبارك وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى قال شيئا عظيما في القرآن الكريم: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فما كان إذن وجه الله سبحانه وتعالى أي ذات الله سبحانه وتعالى باقية، والباقي هلك دائما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك هذه الأرض تنقص تدريجيا، وهذه الأحوال التي نعيش فيها لا بد أن يجتمع الناس أولا في كونهم موتى، وبعد ذلك في حشرهم في يوم القيامة. ربما يعني يرى بعض الناس أنه أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هكذا قالوا. لكن الله سبحانه وتعالى بين قدرته: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانا. فإذا ما اجتمعنا في يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون في عداد المؤمنين، لا بد أن يكون هنالك شيء اسمه الحساب. ما تصرف الإنسان في هذا الكون من أي تصرفات قولية أو فعلية أو عملية أو اعتقادية، خيرا كانت أو كانت شرا، لا بد علمها الناس أو لم يعلموها، لا بد في يوم القيامة أن يظهر فضل الله تبارك وتعالى، وأن يظهر فضائل المتقين والمحسنين والموحدين والذين سلكوا في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. وبعد ذلك يفضح سبحانه وتعالى العصاة من الكفار والمنافقين على رؤوس الأشهاد. فلذلك هذا خبر إلهي عظيم في هذه الحياة الدنيا، وهو خبر الحساب. وربنا سبحانه وتعالى أطلق على يوم القيامة اسم سما يوم الحساب: هذا ما توعدون ليوم الحساب. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن الذين لا يؤمنون: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن تجد هذا العذاب بأنه ما معنى تناسوا هذا اليوم ولم يعملوا من أجله. ولذلك كان من شأن الأنبياء والمرسلين دائما أن يذكروا بهذا اليوم. قال موسى: إني عثت بربي وربكم من كل متكبر. من هو المتكبر؟ وصفه بقوله: لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا ما بينه ربنا في سورة البقرة في نهايتها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في آية أخرى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول في آية أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لذلك أما مسألة طول الحساب وهذا وقصر هذا الحساب، فهذه المسألة إنما تختلف باختلاف الإنسان. لو كنت في مكان تعذب فيه في الانتظار لوجدت الوقت طويلا جدا، تمر اللحظات ساعات. وإذا كنت من أهل السعادة وكنت في جو أنت تسر فيه وتفرح، فإنك ترى أن الوقت يمر بسرعة هائلة جدا. ولذلك بعض الناس يعني ربما لا يرى أن يوم القيامة بمقدار فواق ناقة، يعني بمقدار ما يحلب الإنسان ناقته يكون قد انتهى. وبعض الناس يتطاول عليهم الأمل ويشتد عليهم الكرب، وبعد ذلك يتفاوت هذا الأمر بحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم. ولذلك لا بد بعد ذلك أن تنشر الصحف، وإذا الصحف نشرت والصحف تنشر وتعلم كل صحيفة المكان الذي ما هي اليد التي تؤخذ، يمنى أم يسرى، من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال، من وراء الظهور. لا يستطيع الإنسان أن يأخذ كتابه إلا كما أمر الله تبارك وتعالى. كتب مسجلة، ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء موجود في هذا الكتاب، كأنما تعرض الأعمال عليهم يوم القيامة. موقف عظيم وموقف جليل وموقف خطر، وهو من أعظم المواقف، يعني هو أعظم من كل هول وأعظم من كل عظيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة في كتاب الله وهي سورة الحج، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تضع كل ذات حمل، وهنا طبعا نسمي نحن التي ترضع مرضع، فربنا سبحانه وتعالى ذكرها هنا مرضعة، لأنها في الحالة التي يلتقم الولد الثدي من أمه، ومع هذا بهول يوم القيامة يسقط الولد من ثدي الأم ومن صدرها من شدة ما تجد من أهوال يوم القيامة. ولا تسأل عن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تصور هذا الأمر، وتضع أي تسقط الحامل حملها وتضع كل ذات حمل حملها، ثم بعد ذلك ترى جميع البشر كأنهم سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن أخذتهم هذا أخذهم هذا الموقف، موقف عظيم موقف جليل، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة تلونت الأسماء وتعددت الأسماء في يوم القيامة. قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعود إليهم كل شيء. نعم، عند ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض هكذا عراة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. كل إنسان إذا كانت المرأة تذهل عما أرضعت وتضع كل ذات حمل، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هل الوقت يسمح بأن ينظر واحد إلى الآخر؟ إن الشمس التي تدنو من رؤوس الخلائق حتى تكون بمقدار ميل يذهب العرق، يسيح في الأرض 70 باعا. عند ذلك كل إنسان بحسب عمله، هذا يعرق إلى كعبيه، وهذا إلى ركبتيه، وهذا إلى حقويه، ومنهم من يلجم بالعرق إلجاما. لذلك هذا أمر عظيم جدا. لذلك بقي الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم من عباده الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا نلحق بالقوم وإن لم نكن منهم يا أرحم الراحمين. قال الله فيهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لذلك ترى أنهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباد الله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نتلو آياتك ونتدبر بأحكام شريعتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وأحسن ختامنا جميعا، واجعلنا في ذلك اليوم الكريم الذين قلت فيهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لذلك هذا الأمر ذكرنا الله فيه وكيف يكون في الآخرة. فعلى الإنسان أن يعمل في هذه الحياة الدنيا لما بعد الموت. إذا كان حشر الناس ووقفوا في صعيد واحد، لا بد أن يكون هنالك الميزان، ولا بد أن يكون هنالك الوزن. وربنا عز وجل يقول: والوزن يومئذ الحق. سمى الحق، لا يوجد فيه ريب، لا يوجد فيه تطفيف، ونضع الموازين القسط العادلة ليوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا تجد أن القرآن الكريم أخذ يتكلم عن الميزان وعن وجوده، هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ أيا كان لابد من أن توزن هذه الأعمال، وإن كان الأرجح أن يكون هنالك ميزان واحد، لكن العبرة بعد ذلك أن تشكل هذه الأعمال بأوزان يوم القيامة، العبرة بالنجاة، العبرة بأن نكون من الذين عند ذلك رجحت كفة حسناتهم. قال ربنا عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إذا تجد أن الإنسان الذي يدعو إلى الباطل عند ذلك يحمل وزره ووزر من كان يسير في هذا الطريق المعوج الذي يسير فيه. إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون نظاما، وجعل للإنسان عقلا، وأخبره بيوم القيامة وما يحدث فيه، وأرسل الملائكة وأرسل الملائكة إلى الرسل، والرسل أرسلوا إلى الناس مبشرين ومنذرين، بيّنوا لهم هذه الحقيقة. كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يبينون ويجسدون هذا الأمر أمام أعين الناس، الميزان، الصراط، الحياة، الجنة، النار. لذلك هذا يوم، يوم حصاد للأعمال، كما أن المزارع يحصد في آخر عامه المحصول الذي زرعه، وهذا ما يكون في ميزان حسناته. فإذا كان ذلك الأمر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة. هنالك العدل، هنالك الجزاء، هنالك النتيجة التي أقامها الله تبارك وتعالى لعباده. في كل صلاة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، وربنا عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولذلك هذا الصراط في الحقيقة هو عبارة عن طريق جسر وضع فوق جهنم، هذا يحضر ويجتاز فيه الناس جميعا من آدم عليه السلام وإلى آخر رجل في هذه الحياة الدنيا. فالناس على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف أحوالهم دائما لا بد أن يمروا على هذا الصراط. طبعا هذا الصراط يتكيف بتكيف أعمال الناس، فإذا كانت أعمالهم حسنة وجدوه طريقا سهلا لينا، يعني اللهم سهل لنا في ذلك اليوم. الملائكة تقف على جوانب الصراط تقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ولذلك عندما يراه الكافر أحد من حد السيف وأدق من الشعرة، عند ذلك يترنح من فوقه، ماذا يوجد تحته؟ نار جهنم عند ذلك. أما الذي فعل الحسنات ينبسط له هذا الطريق بعرض كبير فيكون تحت قدميه، وبعد ذلك يمر عليه حتى يصل إلى النعيم المقيم. أشار الله عز وجل في ذلك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ربنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولذلك قال فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارن في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ كيف كذلك؟ لكن ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. عندما يضرب هذا الصراط وهذا الجسر على جهنم ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أو أمته أول من يمر وأول من يجتاز هذا الطريق، دعاء الرسل دعاء الملائكة اللهم سلم سلم به كلاليم مثل شوك السعدة. لذلك هذا نبت له شوك يعني كثير وعظيم، عند ذلك يتعلق الناس به. فهذا عندما يكون الناس الذين خسروا في هذه في يوم القيامة إنما تخطفهم هذه الأشواك، وبعد ذلك ينزلون في نار جهنم. لذلك هذا الأمر العظيم الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا، وعلى جنبيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم، فمن الناس من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس المجل، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة. إذن الناس الذين يعذبون في جهنم كانوا في قلبهم ذرة من التوحيد لا يخلدون في النار، وإن لم يكن فيهم ذرة من التوحيد يعني من قال لا إله إلا الله لا يخلد في نار جهنم، وأما الذي كفر بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل قال فيهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن هنا علم العلماء أن العذاب إنما يكون في الجلد فلا يقضى عليه من الحريق في المرة الأولى. ويقول بعض الناس يعني عند ذلك لن أرى شيئا، لا، إن هذا الأمر الذي يكون في يوم القيامة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الإنابة وأن يرزقنا حسن العمل في هذه الحياة الدنيا. أخيرا، لا بد أن يكون هنالك حول، ولا بد أن تكون هنالك شفاعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للشرك فهذا شيء مقطوع فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعطى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة في أمته، سميت هذه الشفاعة بالشفاعة العظمى، وهنالك شفاعات كثيرة، لكن أعظم شفاعة تتمثل في المقام المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: ذلك هو المقام الذي يقوم فيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة في الناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. إذن هؤلاء الناس لا يملكون الشفاعة، لكن قال ربنا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الشفاعة شفاعة عظيمة، بعد ذلك تكرم بالحوض، هذا الحوض الذي خص الله أيضا به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الأمر الذي عندما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم ابتسم وضحك صلوات الله وسلاماته عليه، وفسر ذلك فقال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منه فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أن يوجد من الملائكة من يرد بعض الناس عن الحوض، وهذا الرد عن الحوض لذلك سببه أن الناس ربما قد تركوا دينهم وانقلبوا فصاروا من المنافقين أو من الكافرين. ولذلك كان هذا الأمر دائما تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يمر على قبر من القبور، فكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. عند ذلك هذا الأمر الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: وددت أني قد رأيت إخواننا، فقلنا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، عندما يزيدون في الوضوء فإن هذا النور يكون على أيديهم ويكون على وجوههم ويكون على أرجلهم، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يزدادان رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعده، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وجد مكرما للذين يموتون على الإيمان والذين يعملون الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. بعد ذلك لابد من حقيقتين: حقيقة الجنة وحقيقة النار. وحقيقة الخلود، فإن الله عز وجل بعد ذلك يقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذه الحياة الأخيرة، هذه التي لا نهاية لها، هذه النهاية العظيمة التي تكون. النار والجنة ليست أشياء فكرية، وإنما هي أشياء حقيقية مادية يتعلق فيها كل من النفس والجسم، ليست هي أوهام، وإنما هي حقائق أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده. أعد الجنة لعباده الصالحين، وأعد النار لعباده الكافرين. لذلك الله عز وجل وصف الجنة ووصف النار في كتابه الكريم، ولذلك هي عبارة عن نعيم حسي مادي يلقاه كل من الجسد والروح، وعذاب القبر كذلك حسي ومادي يلقاه كل من الجسد والروح، حقيقة عظيمة. إن الله عز وجل وصف أهل الجنة فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. عندما تجد هذا الأمر الذي بينه ربنا تبارك وتعالى عندما ذكر أصحاب اليمين، فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. عندما تجد أن أصحاب النار في المقابل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. عندما يقول: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بعد هذا القرآن الكريم، بعد الحقيقة التي يعني ختم الله سبحانه وتعالى وقال فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عندما تجد هذه المفارقات: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقالوا كذلك، قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون لا يوجد قضاء، وإنما يوجد خلود في الجنة وخلود في النار. فنسأل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي آمنا به وبالآخرة وصف الله المؤمنين وبالآخرة هم يوقنون. اللهم آمنا بالآخرة، آمنا بالصراط، آمنا بالحساب وبالميزان. اللهم فاجعلنا في ذلك اليوم من الذين سعدوا يا رب العالمين. اجعلنا نأخذ كتابنا بيميننا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. اللهم أعطنا كتابنا بيميننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نشرب من ذلك الحوض شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم آمنا بكل أمر من المغيبات التي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا بها بما جاء في كتابك الكريم وبما جاء في حديث نبيك العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم وفقنا لأحسن الأعمال والأقوال، فإنه لا يوفق لمثلها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى، اللهم أبعدنا عن مزالق الردى، اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى، اللهم اجعلنا من هذه الأمة المحمدية، اللهم اجعلنا نحيا ونموت ونبعث ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بلغ فيها آمالنا، اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم اجعلها في كفة حسناتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها المنجية لنا في يوم القيامة. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عما بدر منا يا رب العالمين. اللهم إنا نطمع في رحمتك وفي مغفرتك، اللهم إنا قد تبنا إليك، اللهم إنا قد تبنا إليك توبة نصوحة يا رب العالمين. اللهم فاقبل معذرتنا وأحسن ختامنا ووفقنا للعمل الصالح مدة حياتنا. وأسأل الله عز وجل أن يرحم من ألف هذا الكتاب ومن ألف أمثاله من الكتب وذكرنا بهذه العقيدة، العقيدة الصالحة التي ينبغي علينا دائما أن نسير في هذا المسار الحسن. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد ومن الذين يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم أن لهم جنات الفردوس نزلا يوم القيامة يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.